بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: متى تصلي المرأة إذا كانت في بيتها؟ أتصلي عند سماع الأذان أو عند سماع الإقامة أو بعد فراغ الرجال من الجماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة تصلي بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فإن عرفت دخول الوقت صلت، وإن سمعت الأذان صلت، لا سيما المؤذن يؤذن الوقت. وأفضل لها أن تصلي في أول الوقت كسائر الناس، الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في أولها. بادروا بالأعمال فاستبقوا الخيرات. وإن انتظرت حتى صلى الناس لعمل من الأعمال، أو ربما تشوشت لسماع الصوت أو شيء من ذلك، فإنها لا بأس أن تنتظر حتى لا تتشوش، لا يشوش عليها الصوت. وإلا فالأصل أنها إذا سمعت المؤذن أذن دخل الوقت، لها أن تصلي قبل إقامتهم وبعد إقامتهم وقبل صلاتهم، دخولهم في الصلاة وقبل وبعد دخولهم في الصلاة، وفي أي وقت شاءت. الأمر في ذلك واسع. نعم. إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم.
يقول السائل: ما هو الأفضل في صلاة الفجر، الإسفار بها أم التغليس؟
الإسفار التغليس بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة التي داوم عليها. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الإسفار، إنما ذلك لبيان الجواز. جبريل صلى في أول وقت في آخره، وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم محمول على القراءة الطويلة فيها وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلو دخل الإنسان في وقت التغليس وأطال خرج في الإسفار، ومحمول على أسفروا أي تبينوا على هذا. منهم من يقول أسفروا بمعنى تبينوا دخول الفجر بيقين. أما أن يتحرى إلى وقت الإسفار ويخرج قرب طلوع الشمس هذا خلاف السنة، إن داوم على ذلك خلاف السنة. نعم.
يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة العاشرة بدون عذر، وهل يعد ذلك خروج عن وقتها؟
وقتها ما خرج في مثل هذا الحال، ولكن صلاتها في أول وقتها أفضل. ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل إلا اليسير لبيان الجواز. وقال: إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم، فدل على أن التأخر فيه مشقة، والمشقة ينبغي مجانبتها. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إن هذا الدين يسر، تقول: الله ما استطعتم. صلاتها في أول وقتها أفضل من تأخيرها إلى منتصف الليل على الإطلاق، إلا في بعض الأوقات عملا بالسنة، بهذه السنة، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وحتى إنهم لما لم يعتادوا ذلك تأخر، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، قال: إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم.
يقول السائل: رجل أمنى ثم صلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو قد نسي أنه على جنابة ولم يذكر إلا في اليوم الثاني، فما حكم صلاته وماذا عليه؟
صلاة الجنب باطلة لعديد من الأدلة، منها: لا يقبل صلاة أحدكم بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. لكن إذا ذكرها وما علم إلا بعد أن كذا يصليها، لأنه صلىها لغير طهارة ناسيا، وهو كمن صلى ولم يعني كمن نسي الصلاة من صلاتها وسهى عنها، فليصليها إذا ذكرها.
يقول السائل: رجل دخل في الصلاة مع الإمام وهو يظن أنه على طهارة، ثم تذكر أنه ليس على طهارة، فتحرج أن يخرج من الصلاة ونوى قطع الصلاة، لكنه يفعل حركات الصلاة من دون ذكر ولا قراءة، وعند فراغ الإمام من الصلاة ذهب وتوضأ وصلى، فما حكم فعله هذا؟
فعله خطأ، إذا أحدث أو إذا ذكر أنه على غير وضوء ينصرف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أراد أن يكبر ثم علم أنه على جنابة فانصرف وقال مكانكم وذهب واغتسل ورجع، فلينصرف سواء في بدء الصلاة أو في أي حال من أحوال الصلاة ينصرف ويتوضأ ويرجع، وما أدرك من الصلاة صلى وما فاته أتم. أما هذا تسبب في تضييع الجماعة عليه، فإنه بقي في تلك الحركات على غير صلاة فضيع الجماعة، لا يعني الجماعة فاتته صلاته باطلة التي صلىها على غير طهارة، وتلك لما علم أنه على غير طهارة بقي يعمل تلك الحركات أيضا فضيع الجماعة. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، وحتى وإن هو الانفصال للخروج من أنه يصلي على غير طهارة لأنه لا يجوز هذا واستحلال ذلك كفر، صلي ليستحل أن يصلي على غير طهارة يكفر، لا يجوز ذلك، حتى وإن هو الانفصال فإن هذا خطأ لما سمعت، وعلى من حصل له ذلك يخرج بدون تحرج اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل يكون الزوج محرماً لخالة المرأة؟
لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، تحريم مؤقت، ذات التحريم المؤقت ليس محرماً، ليس محرماً، إنما ممنوع من الزواج بها حال زواجه مثلاً ببنت أختها، وإلا فهي ليس فهي أجنبية، لو لم تكن أجنبية ما حل له الزواج بها بعد موت البنت، زوج بها كالمرأة وأختها الحمول الموت، فهو لا يجوز له على أن يكون ليس محرما لأختها، لأنه يجوز له الجمع، لا يجوز له الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فذوات التحريم المؤقت أجنبيات لسنا محارم، إنما يحرم نكاحهن في ذلك الحال وإلا فهن أجنبيات. نعم.
يقول السائل: كان والدي يشتغل قديما في فرنسا وأخذ لفة قماش من رجل نصراني بغير حق، وقد مات والدي بعد رجوعه إلى الجزائر، فماذا علينا نحن أولاده لأجل إبراء ذمة والدنا، علما إن هذا الرجل النصراني غير معروف لدينا؟
إن كان معروفا كما سبق فيعادل النصراني الكافر، يملك ماله، وإن لم يكن معروفا فإن هذه مظلمة، وحتى مال الكافر لا يصلح ظلمه وأخذ ماله بغير الحق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومع ذلك ليس حلالا له، ولا يتصدق عن على نية النصراني كما يفعل فيما إذا كان حق مسلم، يتصدق على نيته ويوم القيامة إن شاء ويوم القيامة ينفعه ذلك ويخرج أبوهم من يخرج ذلك الآخذ من الإثم إن شاء الله. أما هذا فيتصدق على نية الوالد، هذا الوالد تصدق عن على نيته بمقدار ما ظلم فيه، وادعوا له، وادعوا له. نعم. أما لن يذلك فلا. نعم.
يقول السائل: الشيخ علي البنائي يبلغكم السلام ويسأل: هل تجزئ وليمة العرس قبل دخوله بأهله؟ لأن العروسة يزفونها إلى بيت زوجها قبل الظهر، ثم يتغدون، ويكون دخوله بها بالليل بعد الغداء، وهل الخوف من الجن يكون خوفا طبيعيا لأنهم عدو؟
الجواب متعلق بالوليمة. قال الحافظ رحمه الله تحت حديث 5166 من صحيح البخاري كتاب الوليمة: باب الوليمة حق. قال: وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع، يعني من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول، على أقوال. قال النووي شرح مسلم: اختلفوا فحكى عياض في إكمال المعلم أن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول، ولا شك هذا أفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سائر ولائمه بعد الدخول، وخير الهدي هديه. أولم ولو بشاه أيضا قال لما دخل عبد الرحمن بن عوف، وهكذا بعد زواجه بصفية وزواجه بزينب وسائر، هذا أفضل. وعن جماعة منهم أنه عند العقد، أي لأنها زوجة وبعد العقد صارت زوجة، وعند ابن حبيب عند العقد وبعد الدخول، يعني عند ابن حبيب في حالين، يولم إن كان له سعى عند العقد ويولم بعد الدخول. وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده. ذكر ابن السبكي أن أباه قال: لم أرى في كلام الأصحاب تعيين وقتها، وأنه استنبط من قول البغوي: ضرب الدف في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبا منها، أن وقتها موسع من حين العقد أي إلى بعد الدخول. قال: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة انتهى. وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول، وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول، لقوله فيه: أصبح عروسا بزينب فدعا القوم. واستحب بعض المالكي أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها، وعليه عند البناء بها ولو لم يدخل، وعليه عمل الناس اليوم. ويؤكد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية، فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة، لأن السرية لا وليمة لها، فدل على أنها عند الدخول أو بعده. الحاصل مجزئة، قبل الدخول مجزئة، الصورة التي سأل عنها مجزئة، والأفضل بعد دخولها في بيته. نعم. ولو لم يعاشر. نعم.
يقول: هل الخوف من الجن يكون حراما، يكون خوفا طبيعيا لأنهم عدو؟
إذا رأى الجن أمامه فخاف منه، يكون خوفا طبيعيا، لأنه لا شك أنه سيخاف، كما إذا رأى السبع وخاف من الثعبان، خاف من السبع، خاف، يصير طبيعيا. حتى العدو من بني آدم يخاف منه: ففررت منكم لما خفتكم، وهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين. أما التخوف من الجن ولم يرى ذلك، وإنما يخاف من أن يفعلوا له وأن يفعلوا له، هذا يفضي إلى الوسواس ويصير حراما، لا يجوز ذلك. فلا تخافوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا دليل على أنه لا يجوز الخوف من الشياطين، شياطين الجن والإنس لا سيما فيما في مثل هذا الحال الذي ليس عبارة عن شيء حقيقي يتخوفه، إنما وساوس يخاف من الجن، ومن جراء هذا الخوف بعضهم ينذر للجن ويذبح للجن ويفعل كذا للجن خوفا من الجن، هذا الخوف شركي.